عليكم.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على أن جعلنا من أمة بدر التمام ومسك الختام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نحمد الله عز وجل على نعمه الكثيرة الظاهرة والباطنة والتي لا يحصيها إلا الله عز وجل، وهو القائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه وجوده أنه ينعم على عباده ويزيدهم إذا شكروه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الشاكرين. ومن نعمه جل وعلا هذه الدورة وهذا الاجتماع الذي يكون في المسجد، فنحن في هذا اليوم في أول مجلس من مجالس دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب 11، والتي هي تحت رعاية الوكيل المساعد لشؤون المساجد السيد وليد الشعيب. فهذه نعمة عظيمة نحمد الله عز وجل أن وفقنا إليها، ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا فيها. وجدول الدورة كما تعلمون هو معلن، وضيوف هذه الدورة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن سعد السحيمي، وصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي، وجدولهم معلن كما تعلمون. ومجالس الدورة تبدأ إن شاء الله غدا الجمعة بعد صلاة الفجر إن شاء الله، وبعد العصر، وبعد المغرب، وبعد العشاء. والمتون منها ما وزع في الدورة الماضية، ومنها ما يعني يبذل ويوزع في هذه الدورة. وإخوانكم سهلوا عليكم، يعني لن نعيد عليكم كثير من التعليمات التي كنا نعيدها كل دورة، إنما هي يعني تعرض في الشاشات الموجودة اغتناما للوقت. وفي هذا المجلس وفي أول هذه المجالس معنا محاضرة لفضيلة الشيخ راشد الدوسري بعنوان التوحيد أولا، وهذه فاتحة هذه الدورة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ راشد خير الجزاء، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته، فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن توحيد الله تبارك وتعالى قامت به الأرض والسماوات، وخلق الله لأجله جميع المخلوقات، وبه أرسل جميع رسله، وأنزل كتبه، وشرع شرائعه، ولأجله نصبت الموازين، ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وبه انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار، وأبرار وفجار، وسعداء أهل الجنة، وأشقياء أهل النار. وهو أول واجب على المكلفين، وعنه وعن حقوقه السؤال والحساب، وعليه يقع الثواب والعقاب، وعليه نصبت القبلة وأسست الملة، ولأجله جرد سيوف الجهاد. وهو حق الله على العباد، وهو الإسلام والإيمان والإحسان، وعنه يسأل الأولون والآخرون. ولهذا أيها الإخوة، كان التوحيد أولا. التوحيد أولا لا يعني أنه مرحلة زمنية يقوم به الإنسان ثم بعد ذلك يترك، لا، بل هو دين وعقيدة، وهو دين الله تبارك وتعالى الذي أوجبه على العباد. فلهذا يجب على المسلم أن يكون على التوحيد في أول حياته إلى آخرها، من أول حياته إلى آخرها، فالتوحيد أولا وآخرا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن خلال هذه المحاضرة أيها الإخوة سيتبين لنا لماذا التوحيد أولا. التوحيد أولا أيها الإخوة الكرام لأنه الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى إلا ليعبدون أي ليوحدون. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إمام الدعوة في مسائل كتاب التوحيد عند هذه الآية في أول الكتاب، يقول: المسألة الأولى الحكمة من خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، الخصومة كانت في توحيد العبادة، أما توحيد الربوبية فهذا أمر لم ينازع فيه الكفار، بل كانوا يقرون بذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فلا إشكال عندهم في توحيد الربوبية، وإنما كانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية. ولما كانت العبادة هي التوحيد أمر الله تعالى بها في آيات كثيرة من كتابه العزيز، في كتابه العزيز، من ذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهكذا آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. والتوحيد أولا أيضا لأنه الغاية التي أرسل الله الرسل لأجلها. يقول سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تبارك وتعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فكل النذر وهم الرسل الذين جاءوا قبله وبعده كلهم دعوا إلى عبادة الله وحده تبارك وتعالى وإلى توحيده. فالتوحيد هو محور دعوة الأنبياء والمرسلين. والتوحيد أولا لأنه المقصود من إنزال الكتب الإلهية. قال جل وعلا: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالملائكة تنزل بالكتب الإلهية من عند الله عز وجل على أنبياء الله ورسله لبيان التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده تبارك وتعالى، بيان ذلك للناس. والقرآن الذي بين أيدينا خير شاهد على ذلك، فمن يتأمل كتاب الله تبارك وتعالى يجده من أوله إلى آخره كله في التوحيد. يبين ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، وهنا أنقل كلامه، يقول: بل نقول قولا كليا أن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. ثم قال: فالقرآن كله في التوحيد وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. والتوحيد أولا أيضا أيها الإخوة، لأنه أول واجب على المكلفين، فأول ما يجب على الإنسان للدخول في هذا الدين هو التوحيد. ولهذا ينص أهل السنة والجماعة في كتبهم على أن أول واجب على العبد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهذا هو التوحيد. ولهم أدلة في ذلك كثيرة، من أشهرها ما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ومن ذلك أيضا حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فالتوحيد هو أول الواجبات. ولهذا لما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا التوحيد، هذا الحديث في كتاب التوحيد، ذكر في المسائل قال: كون التوحيد أول واجب. وهذا الأمر أعني أن التوحيد أول واجب على المكلفين هو باتفاق السلف، باتفاق أئمة السلف. يقول ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، يقول رحمه الله، قال: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال أرباب الكلام المذموم. يشير هنا إلى أقوال أهل الكلام وعلماء الكلام الذين ضلوا في هذا الباب، حتى قرروا أن الإنسان يكفر أولا ثم بعد ذلك يبحث. قال: كما هي أقوال أرباب الكلام المذموم. ثم قال: بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب بلوغه. فهذا الأمر يدل على عظم شأن التوحيد، ولما كان هو أول الواجبات على المكلفين فلذا كان التوحيد أولا. والتوحيد أولا أيضا أيها الإخوة الكرام لأنه الأساس الذي تبنى عليه العبادة. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح من شرطه أن يكون على التوحيد. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلا بد أن يكون العمل على قائم على توحيد الله تبارك وتعالى. فالعبادة إذا خلت من التوحيد لم تكن عبادة في الحقيقة الشرعية. ربما يأتي الإنسان بعبادة في صورة أنها عبادة في ظاهر الأمر، لكن عند التأمل وعند النظر في الحقيقة الشرعية لا تكون عبادة. لماذا؟ لأنها خلت من التوحيد. ولهذا يقول في القواعد الأربع إمام الدعوة، يقول رحمه الله، يقول: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. وقال في مسائل كتاب التوحيد: أن من لم يأتي به، أي التوحيد، لم يعبد الله، ففيه معنى: ولا أنتم عابدون ما أعبد. فمن لم يأتي بالتوحيد فهو لم يأتي بالعبادة الحقيقية التي أرادها الله عز وجل من عباده، واستدل بهذه الآية: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الله عز وجل أمر نبيه أن يقول لهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة الأوثان والأصنام، ثم قال: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. في الحقيقة الشرعية، مع أن الكفار يعبدون الله لكن يشركون معه غيره، بل ربما يخلصون العبادة في أحوال، كما أخبر الله عز وجل عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لكن لما لم تكن هذه حالهم في كل وقت وحين لم ينفعهم هذا الإخلاص الوقتي، لأن الواجب أن يكون التوحيد دائما وأبدا. فهذا هو الأمر الذي نبه عليه الشيخ هنا، أنه من لم يأتي به لم يعبد الله، أي في الحقيقة الشرعية. ولهذا لم يقبل الله تبارك وتعالى أعمال الكفار والمشركين والمنافقين، مع أنه لا يتصور في الذهن أنه لا يوجد عمل صالح عند الكفار، عمل في ظاهره الصلاح، وإلا فإن العمل الصالح لا يكون إلا على توحيد الله تبارك وتعالى. فلذلك لا تقبل، لم يقبلها الله عز وجل، كما قال سبحانه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر والشرك بالله تبارك وتعالى مانع من قبول العمل، بل أخبر جل وعلا أن الشرك يحبط الأعمال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك الذي هو ضد التوحيد يحبط الأعمال، فالعمل إذا لم يقم على توحيد الله تبارك وتعالى فإنه لا يقبل، بل يرد على صاحبه ويحبطه الله تبارك وتعالى. وقد ضرب الله أمثلة لأعمال الكفار والمشركين ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله وأشار إليها في تفسيره، وضربها الله عز وجل لبيان فسادها، أي أعمال الكفار وعدم انتفاعهم بها يوم القيامة، لأنها لم تقم على الإسلام ولم تقم على التوحيد الخالص، بل قامت على الشرك بالله عز وجل. وهي أمثلة ذكرها الحافظ ابن كثير، من ذلك ما جاء في قول الله جل وعلا: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. كالرماد الذي إذا جاءت الريح وطارت به لا يستطاع جمعه بعد ذلك، وهكذا أعمال الكفار التي لم تقم على توحيد الله تبارك وتعالى. والمثل الآخر، وهي أمثلة عجيبة أيها الإخوة، والمثل الآخر قوله جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. كالسراب الذي يطلبه الظمآن حتى إذا وصل إلى المكان الذي يراه منه لا يجد شيئا، وهكذا أعمال الكفار والمشركين يظنون أنها تنفعهم يوم القيامة، فيفاجئون أنها ليس لهم أعمال لأنها لم تقم على توحيد الله تبارك وتعالى. والمثل الثالث قوله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والهباء المنثور هو الذي يرى من خلال أشعة الشمس إذا تسلطت على الكوة أو النافذة في الدار، فهذا لا يستطيع أحد أن يمسك به. وهكذا أعمال الكفار التي قامت، وأعمال الكفار والمشركين التي لم تقم على توحيد الله تبارك وتعالى. فالحاصل أيها الإخوة أن العمل إذا لم يقم على توحيد الله تبارك وتعالى فإن صاحبه لا ينتفع به يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وهو كان في الجاهلية ذكرت من شأنه أنه كان يقري الضيف ويصل الرحم ويفك العاني ويحسن الجوار، وأثنت عليه كثيرا فقالت: هل نفعه ذلك؟ تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعه ذلك لهذه الأعمال؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لم يكن مخلصا في الدعاء ولا في العبادة، فهذه الأعمال ربما ينتفع بها في الدنيا، أما في الآخرة فتكون كالرماد الذي اشتدت به الريح، أو كالسراب، أو كالهباء المنثور. ومن هنا نعلم أيها الإخوة عظم شأن التوحيد، وأنه الأساس الذي تبنى عليه العبادة. والتوحيد أولا أيها الإخوة، لأنه أعظم الأوامر على الإطلاق، فأعظم أمر أمر الله عز وجل به هو التوحيد. قال في ثلاثة الأصول: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. واستدل رحمه الله بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهي سورة آية النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. والشاهد منها أن الله عز وجل لما ذكر هذه الحقوق ذكر أولها وهو الأمر بعبادة وحده. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فهذه حقوق عشرة، أعلاها وأعظمها هو الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى. ومما يدل على ذلك أيضا الآيات الثلاث في سورة الأنعام التي تسمى بالوصايا العشر، فكان أولها النهي عن الشرك الذي هو ضد التوحيد ومن لازمه. إذا نهى الله عز وجل عن الشرك، من لازم ذلك أنه أمر بتوحيده وإفراده بالعبادة. وهذه الآية قول الله جل وعلا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآيات. فبدأ بالنهي عن الشرك المتضمن للأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى. ومما يؤكد ذلك أيها الإخوة أن التوحيد أعظم الأوامر، أنه أول أركان الإسلام وأول أركان الإيمان، وهو ركن الإحسان، كما جاء ذلك واضحا جليا في حديث جبريل الطويل في صحيح مسلم، لما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فسأله عن الإسلام فذكر أركان الإسلام أولها الشهادتين، ثم سأل الإيمان فقال الإيمان بالله وملائكته إلى آخره، فجعل الإيمان بالله هو أول أركان الإيمان وهو أصل الإيمان، وبقية الأركان راجعة إليه مبنية عليه. وقال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله. فالإحسان قائم على عبادة الله وحده تبارك وتعالى. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه الأمور تدل أيها الإخوة على أن التوحيد هو أعظم الأوامر على الإطلاق. ولما كان الأمر كذلك، فمن يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى من أوله يجد أو يقف على أن أول أمر يمر به هو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا هو أول أمر في كتاب الله تبارك وتعالى في بدايته. والتوحيد أولا أيضا أيها الإخوة، لأن الحياة لا تطيب ولا يسعد الإنسان فيها حقيقة إلا بالتوحيد. يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فتأملوا، قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الإيمان الصحيح الذي هو قائم على توحيد الله تبارك وتعالى، ما الجزاء؟ قال: فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة الحقيقية إنما تكون بتوحيد الله تبارك وتعالى. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي، يقول: فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا وأنعمهم بالا وأشرحهم صدرا وأسرهم قلبا. قال: وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة. وذكر ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب عن شيخه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله مقولة عظيمة يقول فيها: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. ما هي جنة الدنيا؟ التوحيد والإيمان الصحيح والعمل الصالح القائم على توحيد الله تبارك وتعالى. ولنضرب لهذا الأمر لهذه الحياة الطيبة المنعمة بتوحيد الله تبارك وتعالى نضرب مثلا في من قام بهذا التوحيد نحسبه كذلك وهو شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه المقولة عن شيخه ذكر أقوالا عن ابن تيمية رحمه الله تدل على هذا الأمر وتؤكده. يقول ابن القيم: وقال لي مرة، أي أن شيخ الإسلام تيمية قال له: ما يصنع عدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. قال: وكان يقول في محبسه بالقلعة لما حبس، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول ابن القيم: يقولها ما شاء الله، أن يكثر منها وهو محبوس في السجن. يقول: وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. فلما ذكر هذه الأقوال ابن القيم ذكر عن شيخه، انظروا ماذا قال. قال: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، ومع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه. إلى أن قال: فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في العمل وفتح لهم أبوابها في العمل أي في الدنيا، فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. انظروا إلى هذا الأمر وهذه الحياة الطيبة الحقيقية. ولهذا ذكر ابن القيم عن بعض العارفين، أي العارفين بتوحيد الله عز وجل وحقيقته والقائم بذلك، يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة بتوحيد الله تبارك وتعالى لجالدون عليها بالسيوف. والتوحيد أولا أيها الإخوة الكرام، لأنه أول ما يسأل عنه العبد في قبره بعد موته. فقد جاء في حديث البراء بن عازب الطويل الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر خروج الروح وصعودها إلى السماء، قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ هذا أول سؤال. أسئلة القبر ثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأول سؤال: من ربك؟ يسأل عن التوحيد وعقيدته في ذلك، فإن كان مؤمنا موحدا ثبته الله عز وجل، نسأل الله من فضله لنا جميعا، وإن كان غير ذلك قال: ها ها لا أدري. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث بتمامه قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالتوحيد هو أول ما يسأل عنه العبد في قبره بعد موته. والتوحيد أولا أيها الإخوة الكرام، لأن الشفاعة لا ينال ولا يسعد بها إلا الموحد، لا سيما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلا بد من الإخلاص والتوحيد حتى ينال المسلم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الحديث يقول: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. فمن أشرك بالله عز وجل فإنه لا تنال هذه الشفاعة. ثم قال بعد ذلك بعد كلام قال: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها أي الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في المسائل في تحت باب الشفاعة قال عن الشفاعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. نعم، لما ذكرت هذه ذكر أحاديث تدل على ذلك ونصوص شرعية قال أنها لا تكون لمن أشرك بالله، مما يدل على ذلك قوله تبارك وتعالى عن المشركين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وذلك أيها الإخوة كما لا يخفى على الجميع أن الشفاعة لها شرطان: الإذن والرضا. وقد جمعها قول الله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الإذن للشافع أن يشفع، والرضا عن المشفوع له. والله تبارك وتعالى لا يرضى إلا بالتوحيد، لا يرضى بالكفر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. والتوحيد أولا لأنه أعظم سبب لدخول الجنة والنجاة من النار. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من وحد الله عز وجل واستقام على ذلك فإنه يبشر بالجنة. وقال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، كانوا على الإيمان الصحيح وعلى التوحيد، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أمن في الدنيا والآخرة. وقد جاء في حديث معاذ في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا حق تفضل من الله عز وجل وإنعام وإكرام منه تبارك وتعالى، ما للعباد عليه حق واجب. كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. وجاء في حديث عتبان في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وجاء في حديث جابر عند مسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فالتوحيد هو مفتاح الجنة وهو أعظم أسباب دخول الجنة. ومن حقق التوحيد تحقيقا كاملا دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. قاله الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد. ومما يدل على ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين، حديث عرض الأمم، حديث مشهور، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم بين وصفهم بقوله عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. حققوا التوحيد فكان هذا هو جزاؤهم، أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولهذا أورد هذا الحديث الإمام الدعوة في كتاب التوحيد تحت باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. والتوحيد أولا لأنه أول دعوة الرسل وآخرها، فدعوة الأنبياء والرسل قائمة على توحيد الله عز وجل كما سبقت الإشارة، لكن هنا لابد من شيء من التفصيل. فدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قائمة على توحيد الله تبارك وتعالى. ما من نبي يأتي قومه إلا ويدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا جميع الأنبياء كما أخبر الله عز وجل بذلك خبرا عاما: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما بدأ دعوته في مكة، وقد مكث في مكة 13 سنة، والصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين فرضت على المشهور قبل الهجرة ب3 سنوات. يعني هذه 10 سنوات ماذا كان يدعو إليه؟ كان يدعو إلى التوحيد ويؤسس في نفوس أصحابه، حتى ما إذا فرضت العبادات كانت على أساس صحيح، حتى عرف عنه هذا الأمر، حتى علم الكفار والمشركون، علموا أن أساس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي التوحيد. ولهذا جاء في حديث ابن عباس عند البخاري في قصة هرقل، حديث هرقل مع أبي سفيان قبل أن يسلم رضي الله عنه، لما قدم على هرقل، وهرقل من أهل العلم في الكتاب، ولما علم عن وجود أبي سفيان دعاه وسأله عن هذا النبي، فكان من هذه الأسئلة قال له: فماذا يأمركم؟ أي هذا النبي ماذا يأمركم به؟ فقال أبو سفيان يقول: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، أي من الدعوة والاستغاثة باللات والعزة وغير ذلك. قال: ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فهذا الأمر عرف وجعل هو الأساس في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أدرك ذلك المشركون. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرة، لما هاجر إلى المدينة، استمر في هذا الأمر ولم يترك الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. لما بعث معاذ إلى اليمن كما في الحديث تقدم معنا، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله. وهذا الأمر هو أساس دعوة الأنبياء من أول ما يبدأونها إلى أن ينتهوا عليهم السلام. فكان التوحيد هو وصيتهم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. هذه دعوة الأنبياء قائمة على التوحيد من أول ما بدوا إلى أن توفاهم الله عز وجل. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في حديث جندب عند مسلم، يقول جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5، وهو يقول، ذكر شيئا من قوله عليه الصلاة والسلام إلى أن قال: ألا وإن من كان قبلكم، قال عليه الصلاة والسلام، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. قبل أن يموت بخمس، بل إنه وهو في النزل وعلى فراش الموت كان يحذر من الشرك ويأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى. جاء ذلك في حديث عائشة في الصحيحين، قالت رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: يحذر ما صنعوا. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المسائل لما ذكر هذين الحديثين، يقول رحمه الله في الربط بين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى أن جاء في ذكر هذين الحديثين، يقول: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، يعني منذ أن بدأ في دعوته وهو يبين التوحيد ويحذر من الشرك. قال: ثم قبل موته بخمس قال ما قال، يشير إلى حديث جندب، ثم لما كان في النزل لم يكتفي بما تقدم، يشير إلى ما ذكره في حديث عائشة رضي الله عنها. فالتوحيد أيها الإخوة هو محور دعوة الأنبياء عليهم السلام ومرتكز رسالتهم، فكل الأنبياء دعوتهم قائمة على توحيد الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث عند مسلم حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد. إخوة من علات يعني أبوهم واحد والأمهات متفرقة، وهذا إشارة إلى أن أصل دينهم واحد وشرائع مختلفة. الشرائع مختلفة كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما أصل الدين فهو واحد وهو التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة الأنبياء واحدة من أولهم إلى آخرهم. والتوحيد لما كان أيها الإخوة محور دعوة الأنبياء والرسل وأول دعوتهم وآخرها، كان في ذلك دلالة على أن دعوتهم إلى التوحيد الله تبارك وتعالى دعوة تفصيلية لا إجمالية. وهنا لا بد لنا من وقفة في مسألة الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، أن دعوة الأنبياء دعوة تفصيلية ليست دعوة إجمالية. منذ أن بدأوا من أول دعوة إلى آخرة وهم يبينون التوحيد وحقيقته وتحقيقه ويحذروا من الشرك بأنواعه وصوره. فمن وقف على الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى التي تبين دعوة الأنبياء يتبين له ذلك، ومن عرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونظر فيها من أولها إلى آخرها ظهر له ذلك جليا. وهذا هو الواجب، أن الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى يجب أن تكون كذلك، يجب أن تكون دعوة تفصيلية يبين فيها التوحيد وحقيقته حتى يعرفه الناس، ويزاد في ذلك ويعاد الناس بحاجة إلى بيان توحيد الله تبارك وتعالى، وكذلك التحذير من الشرك بيان أنواعه وصوره، لأنه إذا لم يبين ذلك فكيف يعرف الناس الشرك؟ فإذا لم يعرفوا ذلك فإنهم ربما يضلوا. ولذلك يروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ولذلك كانت دعوة الأنبياء قائمة على هذا الأمر، بيان التوحيد وبيان الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في المسائل عند هذه الآية المسألة الكبيرة، قال: أن العبادة لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. قال: وفي ذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولهذا الله عز وجل يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلا بد على الدعاة إلى الله والدعاة إلى توحيد الله تبارك وتعالى أن يبينوا التوحيد وأن يبينوا الشرك بصوره وأنواعه، وأن تكون دعوتهم تفصيلية لا إجمالية. فكثير من الناس ربما يدعو ويزعم أنه يدعو إلى التوحيد، لكنه إن دعا ربما يدعو إلى توحيد الربوبية، وهذا عرفنا أنه لا إشكال فيه عند المشركين. وربما يقول التوحيد يحتاج إلى 10 دقائق فقط، فلا يحتاج أن تطيل هذا الكلام فيه، وهذا لا شك أنه من أجهل الناس وأضل الناس في هذا الباب، وغير ذلك من الأقوال التي تسمعونها. فالدعوة لابد أن تكون تفصيلية، وهذا أيها الإخوة ما تميزت به دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فكانت دعوة تفصيلية في بيان التوحيد والتحذير من الشرك بأنواعه وصوره. ومما يؤكد ذلك الكتب التي صنفها والرسائل التي كتبها، سواء كانت رسائل خاصة أو عامة ونشرت في الآفاق، تدل على ذلك. فقد صنف كتب كثيرة ورسائل في بيان هذا الأمر، من ذلك كتاب التوحيد وثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكشف الشبهات ونواقض الإسلام ومسائل الجاهلية والأصول الستة وفضل الإسلام وغير ذلك، رسائل عامة ورسائل خاصة. كل هذا يبين أن دعوة الإمام كانت على طريقة الأنبياء في هذا الأمر. ولما صنف كتاب التوحيد، نضرب بذلك مثلا، في كتاب التوحيد لما صنفه الشيخ رحمه الله بدأ بمقدمة وأبواب 5 كالمدخل المهم لمسائل التوحيد: باب فضل التوحيد، باب من حقق التوحيد، باب الخوف من الشرك، باب الدعاء إلى أشهاد أن لا إله إلا الله، باب تفسير التوحيد. لما جاء إلى هذا الباب، باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، ذكر الأدلة عليه، ثم قال في آخره، قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي أن تفصيل ذلك ما يأتي من أبواب. كم باب ذكر؟ ذكر أكثر من 60 باب في بيان التوحيد وحقيقته وبيان الشرك بأنواعه وصوره، كل ذلك حتى يبين للناس حقيقة التوحيد. ولما كانت أيها الإخوة دعوة الإمام رحمه الله دعوة تفصيلية في مسائل التوحيد، كثر خصومه وأعداءه والمناوين لهذه الدعوة المباركة. هذا هو السبب، لما كانت دعوة تفصيلية كثر الخصوم، وهؤلاء في الحقيقة إنما هم خصوم التوحيد وخصوم دين الله عز وجل وخصوم دعوة الأنبياء، لأن دعوة الإمام رحمه الله لم تخرج عن دعوة الأنبياء قيد أنملة، وإنما كانت تسير على منهاج الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا لما كان الأمر كذلك كثر خصوم الدعوة، وأظهر المقالة الشنيعة أنه يكفر وأنه إنما نشأ الإرهاب بسببه، كل هذا من باب التنفير والتحذير من هذه الدعوة المباركة. حتى قال بعضهم، وبئس ما قال وربما استمع له كثير منكم، يقول أن محمد بن عبد الوهاب صناعة يهودية، ولا شك أن هذا قول باطل يكذبه الشرع والعقل. كيف صناعة يهودية وهو يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى ويدعو إلى دين الله عز وجل؟ اليهود لا شك أنهم يصنعون من يفسد على الناس دينهم، كما أخبر الله عز وجل بذلك، وهذا أمر معلوم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، ولا يزالون يقاتلونك حتى يردونكم عن دينكم إن استطاعوا. وهكذا، هذا أمر معلوم. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن اليهود أن بولس اليهودي دخل في دين النصرانية من أجل أن يفسدها، وبن سبا عبد الله بن سبا بن السوداء دخل في دين الإسلام من أجل أن يفسده، وقد بذر بذرة خبيثة لا زال المسلمون يعانون من هذه البذرة. لكن الشاهد من ذلك، هذا أمر معلوم، لكن العجيب في قول هذا الأفاك أن اليهود يصنعوا رجلا يعيد الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإلى الدين الصحيح وإلى عبادة الله عز وجل، بعد أن كانوا يعبدون القبور والأضرحة والأشجار والأحجار والمغارات. كيف يكون ذلك؟ لا يمكن. إنما هذا كله حنق على هذه الدعوة وغيظ، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فلا شك أن هذه الأمور التي يذكرونها إنما هو حقد وغيظ على الدعوة المباركة، وهذه سنة الله تبارك وتعالى، وهذه حكمة الله تبارك وتعالى. وقد قال الإمام رحمه الله نفسه، قال في كشف الشبهات، يقول: واعلم أن الله تعالى بحكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكما قال العلامة ابن القيم في النونية: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. طيب نكمل. طيب، والتوحيد أولا إضافة إلى ما سبق أيها الإخوة، لأنه المقصد الأول الذي من أجله شرع الجهاد في سبيل الله. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقال تبارك وتعالى: وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة هي الشرك، كما قال ذلك ابن عباس وأبو العالية ومجاهد وغيرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وجاء في حديث سهل، لما في حديث خيبر، غزوة خيبر، لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الرأي لعلي، قال له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. هذا هو المقصد من الجهاد في سبيل الله. فالجهاد إنما شرع لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وإقامة توحيد الله جل وعلا. والتوحيد أولا لأنه أعظم سبب للعز والتمكين في الأرض. التمكين لا يكون إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند هذه الآية، قال: والتمكين في الأرض لا يكون إلا بعد تحقيق عبادة الله وحده، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم. الآية ذكرها في سورة النور. و مما يؤكد ذلك أن هذا أمر معلوم. تعدين تفضل يا شيخ.
الله أكبر.
وفي قصة هرقل ملك الروم مع أبي سفيان التي سبقت الإشارة إليها، فيها ما يدل على ذلك أن التوحيد هو أعظم أسباب العز والتمكين. فلما أورد الأسئلة على أبي سفيان ذكر بعد ذلك التعليق عليها، أي أصبح يذكر هذه الأسئلة ويذكر رأيه فيها. فقال أي هرقل: وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. ثم قال: وهنا الشاهد، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. هرقل من أهل العلم في الكتاب، يعلم أن العز والتمكين يكون بإقامة دين الله عز وجل الذي هو دعوة الأنبياء عليهم السلام. وكان ذلك أي ذهاب ملك هرقل كان ذلك في زمن الفتوحات الإسلامية. ومثال آخر على هذا الأمر وتأكيدا له، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما خرج من العيينة وذهب إلى الدرعية والتقى بأميرها محمد بن سعود رحمه الله، وكان هذا اللقاء حدثا عظيما كما ذكر ذلك المؤرخون كابن غنام وابن بشر وغيرهم ممن كتب في تاريخ نجد. لما حصل هذا اللقاء وعرض الشيخ رحمه الله دعوته على أمير الدرعية محمد بن سعود، قال له الأمير: أبشر ببلاد خير من بلادك، وأبشر بالعزة والمنعة، لأنه خرج من العيينة لما أخرجه أميرها ابن معمر. فقال له: أبشر ببلاد خير من بلادك، وأبشر بالعزة والمنعة. ماذا قال له الإمام؟ قال: وأنا أبشرك بالعزة والتمكين، وهذه كلمة لا إله إلا الله، من تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد، وهي كلمة التوحيد، وأول ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم. ثم قال: وأنت ترى نجدا وأقطارها أطبقت على الشرك والجهل والفرقة وقتال بعضهم بعض، فأرجو أن تكون إماما يجتمع عليه المسلمون وذريتك من بعدك. فهذا إنما قاله الإمام لعلمه، ما دلت عليه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله تبارك وتعالى أن التوحيد سبب، بل هو أعظم أسباب العز والتمكين. والتوحيد أولا إضافة إلى ما سبق، لأنه سبب حصول الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في هذه الآية بالشرك كما في حديث مسعود في الصحيحين. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن كان موحدا منحه الله عز وجل الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. والتوحيد أولا لأنه أعظم سبب للاجتماع والائتلاف وعدم الفرقة، فهو الرابط الحقيقي لاجتماع الأمة. ولا يخفى عليكم أن الاجتماع والائتلاف وعدم التفرق مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، والأدلة على ذلك كثيرة، لكن حسبنا في هذا المقام أن نذكر أشهر دليل يستدل به على هذا الأمر، وهو قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا أكثر ما يستدل به على الدعوة إلى الاجتماع والائتلاف وعدم التفرق هذه الآية. جاء عن بعض السلف أن حبل الله هو التوحيد، كما روى ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره عن أبي العالي في قوله تعالى: واعتصم بحبل الله جميعا، قال: الإخلاص لله وحده. وهنا أذكر أمثلة تطبيقية على هذا الأمر، مثل أذكر مثلين. المثال الأول وهو الحالة الاجتماعية للعرب قبل دعوة أو قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان حالهم؟ كانوا في تفرق وقتال وغير ذلك، ومن ذلك حرب بعاث التي كانت من آخر الحروب التي كانت بين الأوس والخزرج، لأنها قامت حروب كثيرة طويلة وكان يقيدها اليهود، كلما طافت حرب أوقدوا حربا أخرى، حتى ذكر بعض أهل التاريخ أنها هذه الحروب بينهم استمرت أكثر من 100 عام. فتوارثوا الأحقاد والضغائن والإحن بينهم، توارثوا جيلا بعد جيل، فماذا كان حالهم بعد ذلك لما دخلوا في دين الله ودخلوا في توحيد الله عز وجل؟ الأخوة والائتلاف، ولذلك امتن الله عز وجل عليهم بهذا الأمر في هذه الآيات: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، يذكرهم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومثال آخر: الحالة الاجتماعية لجزيرة العرب قبل دعوة الإمام ماذا كانت؟ لا يخفى على الجميع كما ذكر المؤرخون بن غناب وبن بشر وغيرهم ممن كتب في تاريخ نجد، كانت جزيرة العرب من جهة الحالة الاجتماعية في تفرق، وقبائل متقاتلة متناحرة، وقبائل تجتمع وتتآلف وتتحد لقتال قبائل أخرى، فإذا قضوا عليها تقاتلوا فيما بينهم، والقبيلة الضعيفة تلجأ إلى قبيلة كبيرة تدخل في جوارها، وهكذا كالغابة البقاء للأقوى. وكذلك القرى والبلدات كانت عليها الأمراء والمشيخ، بل ربما تكون البلدة الواحدة عليها أكثر من أمير ويتنازعون فيما بينهم في تفرق وقتال. وقد أشار إلى ذلك الشيخ رحمه الله لما تعاهد هو والأمير محمد بن سعود، قال له بعد ذلك: وأنت ترى نجدا وأقطارها أطبقت على الشرك والجهل، وهذه الحالة الدينية، قال: والفرقة وقتال بعضهم بعضا، وهذه هي الحالة الاجتماعية، فأرجى أن تكون إماما يجتمع عليه المسلمون وذريتك من بعدك. فكان ذلك لما قاموا بدين الله عز وجل وقامت هذه الدعوة المباركة، اجتمع المسلمون، اجتمعوا على توحيد الله تبارك وتعالى، وتآلفوا وانصهرت الأحقاد التي كانت بينهم وذهبت وانسلت من قلوبهم بسبب توحيد الله تبارك وتعالى. فالتوحيد هو أعظم سبب لاجتماع الأمة، وأعظم رابطة ترتبط بها الأمة وتجتمع، وأن هذه أمتكم أمة واحدة كما قال تعالى: وأنا ربكم فاعبدون. الأمة الواحدة تجتمع على توحيد الله جل وعلا. وهنا أيها الإخوة أنبه أن هناك دعوات الاجتماع والائتلاف كثيرة، لكن أكثرها لا يد إذا دعا لا يكون لا تكون دعوته قائمة على الأسس الشرعية والمعايير الأساسية في الدعوة إلى الاجتماع، والتي على رأسها توحيد الله تبارك وتعالى. فأنتم تسمعون من يدعو إلى التقريب بين المذاهب، والمقصود بالمذاهب ليس المذاهب الفقهية، لا، المذاهب مقصود العقائد والفرق التي هي مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة ومخالفة لأصول أهل السنة والجماعة، يدعو إلى التقريب مع بقاء كل فرقة بعقيدتها، فيجتمعون ويتآلفون مع بقاء كل فرقة وعقيدة وجماعة بعقيدتها. هذا لا يمكن أبدا، لا يمكن. تقام مؤتمرات كبيرة وتنفق الأموال الكثيرة على مثل هذا الأمر، ما الفائدة؟ أن تجتمع الأبدان والقلوب لا متنافرة متباقضة، لابد أن تجتمع القلوب على توحيد الله عز وجل. لو أنفقت الأموال الكثيرة على مثل هذا الأمر، أي على غير توحيد الله، مجرد اجتماع أبدان لن تجتمع. قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. بماذا ألف؟ بتوحيد الله عز وجل. أما أن يجتمعون دون وضع الأسس والمعايير الشرعية والتي على رأسها التوحيد، فهذا اجتماع أبدان ولم تجتمع به القلوب، فيكون كحال اليهود الذين قال الله عز وجل: بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فهذا الاجتماع ليس مقصودا في الشريعة. كذلك هناك اجتماع آخر، هناك من يدعو له وهو أسوأ، وهو الدعوة إلى وحدة الأديان، والمقصود بذلك ليس حوار الأديان على حوار على التوحيد وعلى دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، لا، وحدة الأديان المقصود بذلك أن يجتمعون ويعترف كل واحد منهما، اليهودي الإسلام واليهودية والنصرانية، ويعترف كل واحد منهم بدين الآخر. هذا لا يمكن. الإسلام هو الدين الخالد وهو الواجب على كل الناس، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة لجميع من في الأرض: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فيدعو بهذا الأمر. لكن الحقيقة أن الله عز وجل لما أمرنا أن نحاور أهل الكتاب ماذا قال؟ قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذا هو الذي يدعى إليه: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا الذي يكون به الاجتماع والدعوة إلى الاجتماع، يكون على توحيد الله تبارك وتعالى. والتوحيد أولا، وبه نختم أيها الإخوة، لأن ضده هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، وهو الشرك كما لا يخفى على الجميع. قال الله تعالى كما أخبر عن لقمان في وصايا: إن الشرك لظلم عظيم. وجاء في حديث ابن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، سأله: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ابن مسعود: قلت إن ذلك لعظيم. ومما يدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفر أبدا لمن لم يتب منه إذا لقي الله عز وجل، وما دون الشرك والكفر من المعاصي فهو تحت مشيئة الله، فهذا يدل على أنه أعظم الذنوب، وأيضا أنه يحبط الأعمال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وأيضا صاحبه مخلد في نار جهنم، حرم الله عليه الجنة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا علمنا ذلك أيها الإخوة بما تقدم من هذه الأمور التي تدل على عظم شأن التوحيد، فما هو الواجب علينا؟ الواجب علينا جميعا أن يحرص المسلم على تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى والقيام به في نفسه اعتقادا وقولا وعملا، وفي أهله وفي دعوته إلى الله عز وجل، لأنه الأساس وهو دعوة الأنبياء تبارك وتعالى، ويفرح بفضل الله عز وجل عليه أن جعله موحدا، بينما أكثر الخلق يعيش في ظلمات الشرك والضلال. هذه نعمة عظيمة لا بد عليك يا عبد الله أن تستحضرها. ولهذا أختم بكلام الإمام رحمه الله في رسالة كشف الشبهات، كلام ربما مر علينا كثيرا لكنه كلام متين يحتاج إلى تأمل وإلى تدبر. يقول رحمه الله: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، يعني من لما ذكر من تحصيلات في أهمية التوحيد وأنه أعظم الأوامر وما حذر فيه من الشرك، قال: وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وعرفت دين الله الذي أرسل الله به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. قال: وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، الجهل بالشرك، توحيد الله عز وجل. كثير من الناس ولا يزالون يعبدون القبور والأضرحة، حتى أن في بعض البلاد الإسلامية كما ذكرت بعض المنظمات التي تعتني بالآثار تذكر أن فيها أكثر من 6000 ضريح، وهذه الأضرحة تعبد من دون الله، فهذا حال كثير من الناس. قال: وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. قال: أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قالوا: أفادك أيضا الخوف العظيم، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. ذكر فائدتين: إذا عرف المسلم أحوال الناس، عرف حقيقة التوحيد وخطورة الشرك وأحوال الناس، أفاد هذا الأمر الأولى الفرح بفضل الله، حيث جعلك موحدا ونشأت في بيئة على التوحيد وعلى السنة وعلى العقيدة، هذه نعمة عظيمة تستوجب شكر الله تبارك وتعالى وسؤاله الثبات على هذا الدين. قال الثاني الخوف العظيم، يخاف الإنسان كذلك، الذي عرف حقيقة التوحيد وعرف عظم ذنب الشرك يخاف، كما ضرب مثال في قوم موسى الذين معه، كانوا مع موسى مع علمهم وصلاحهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والخليل عليه السلام ماذا قال في دعاء كما أخبر الله عز وجل؟ يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله وهو من سادات التابعين، يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان هذا دعاء إبراهيم فما ظنك بغيره؟ وجاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد قال فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه، أي الشرك الأكبر، ممن هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، ما دون الصحابة بمراتب، كيف لا يخاف هذا الشرك؟ ولذلك قال في مسائل التوحيد أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، هذا الشرك والرياء الذي هو من أفعال المنافقين يخاف منه على الصالحين. يقول ابن أبي مليكة كما في البخاري أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، هؤلاء الصحابة يخافون. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون فما ظنك بغيرهم؟ فنحن أولى بذلك لضعف إيماننا وبعد زمننا عن زمن الوحي. ومما يجعل الإنسان يفرح بفضل الله عليه ونعمته وفي نفس الوقت يخاف الخوف العظيم أنه إذا تأمل، قد ضل في هذا الباب كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، كثير من الأذكياء ضلوا في هذا الباب، وأنت وفقت إلى التوحيد والسنة، هذه نعمة عظيمة. وأيضا في نفس الوقت يخاف كما ذكر الشيخ رحمه الله. يقول الإمام رحمه الله في مقدمة رسالة الأصول الستة، يقول من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظان، أن الله بيّن توحيده، بيّن ذلك للعوام. ثم بعد ذلك يقول ثم بعد ذلك غلط فيه كثير من أذكياء العالم، غلطوا في هذا الأمر وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. ثم قال الأصل الأول من هذه الأصول الستة إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى يفهمه أبلد العامة. القرآن بيّن ذلك بيان واضح جلي، ومع ذلك ضل فيه كثير من الناس، من أعقل الناس ومن أذكاهم ضلوا في هذا الباب. فإذا علم المسلم ذلك فإنه يحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة، نعمة التوحيد، ويشكره شكرا عظيما ويسأله الثبات، وفي نفس الوقت يخاف ويجد ويجتهد في معرفة التوحيد وحقيقته والشرك وصوره وأنواعه حتى يكون في منأى وفي سلامة بعد توفيق الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يحيينا جميعا على التوحيد وأن يميتنا عليه. ولا يفوتني في ختام هذه المحاضرة أن أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله تبارك وتعالى للإخوة القائمين على هذه الدورة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا وقاموا به من إقامة هذه الدورة العلمية النافعة التي يشارك فيها علماؤنا الأجلاء ومشايخنا الفضلاء كالشيخ العلامة صالح السحيمي والشيخ العلامة سليمان الرحيلي حفظهم الله. والشكر موصول لكم أنتم لحسن الاستماع. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.